أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المصحف الأول. بالنسبة لما مضى في شيء يا إخوان، لما مضى حدا عنده إشكال؟ وصلنا إلى المصحف الأول، التحسين والتقبيح العقليان. قبل الشروع فيما ذكره المصنف رحمه الله، يعني في خلال مبحث تقبيح التحسين العقليان سوف أقتبس أمورا من رسالة في الملازمة بين حكمي العقل والشرع لشيخنا الأستاذ الشجاع شهر السبحاني حفظه الله تعالى، مما يزيد المبحث إيضاحا إن شاء الله. الدليل العقلي بما أنه يقع ذريعة إلى الحكم الشرعي ينقسم إلى عقلي مستقل وعقلي غير مستقل. فلو توقف استنتاج الحكم الشرعي على وجود خطاب شرعي من الشارع بالنسبة إلى الصغرى، فإذا لو توقف استنتاج الحكم الشرعي على وجود خطاب شرعي من الشارع بالنسبة إلى الصغرى فهو من العقليات غير المستقلة، كما هو الحال في وجوب المقدمة الشرعية كالوضوء، فإن المقدمة يدل عليها الخطاب الشرعي، يعني قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، من سورة المائدة الآية الثالثة. وإذا ضمت إليه الكبرى تنتج وجوبها الشرعي، فتنتج وجوبها الشرعي. أما إذا كانت كلتا المقدمتين عقليتين والعقل لا يعتمد في الاستدلال إلى مبدأ غيره غير نفسه، هذا يكون ماذا؟ من المستقلات العقلية، كما هو الحال في إدراك العدل والظلم بنحو من الألحاد. يدرك العقل ذلك أولا، ثم الحكم عليها بالحسن والقبح ثانيا. فيقال مثلا: تكريم الوالدين تقدير للمنعم، وكل ما يعد تقديرا للمنعم فهو حسن، فينتج تكريم الوالدين حسن. ولو قلنا بالملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع، تكون النتيجة ماذا؟ تكون النتيجة كون التكريم واجبا شرعا. نعم، ما لا يتوقف الاستنتاج على حكم عقلي فهو دليل شرعي، وإن كان الحكم العقلي موجودا في مورده أيضا لفرض عدم تأثير له في الاستنتاج. فلو دل الدليل الشرعي، وأظن أنه هذا المثال الذي سوف أستعرضه قد ذكرته بذهني ذكرته لكم، فلو دل الدليل الشرعي على أن من سافر 4 فراسخ يقصر، بل ذكرت هذا المثال، ودل دليل شرعي آخر على الملازمة بين القصر والإفطار. فهذا يكفي في الحكم بوجوب الإفطار لمن سافر 4 فراسخ من غير حاجة إلى الاستمداد من حكم العقل بامتناع تفكيك المتلازمين وإن كان موجودا في ظرف الحكم، لأن تصريح الشارع بالملازمة بين الحكمين كاف في القول بوجوب الإفطار لهذا الشخص الخاص. بعد ذلك الحكم الشرعي المستنتج من الحكم العقلي على قسمين، فتارة لا يتوقف الاستنتاج على القول بالتحسين والتصليح العقليين، وأخرى يتوقف. أما ما لا يتوقف الاستنتاج على القول بالتحسين والتقبيح العقليين فهو كالقياس بالتمثيل حسب اصطلاح المنطقيين في فقه أهل السنة، وتلقيح المناط يعني مناط الحكم كما سيأتي إن شاء الله في المفصل الثالث من مباحث الترجمة. تنقيح المناط يعني مناط الحكم والتمسك بالعلة المنصوصة في فقه الشيعة، فالتشابه بين الخمر والنبيذ ربما يصير سببا لوحدة الحكم والوقوف على مناط الحكم بالنسبة إلى الشيعة الأول بالنسبة إلى السنة، والوقوف على مناط الحكم الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما ربما يصير سببا لتسرية الحكم إلى غير المنصوص من الموارد. سبحان الله، هذا الذي تقدم في البارحة في مبحث النفس. وليس الاستدلال في الموردين مبنيا على التحسين والتقبيح العقلي. أما ما يتوقف فيما يتوقف الاستنتاج على القول بالتحسين والتقبيح العقليين فهو كالحكم بالبراءة في الشبهات البدوية. استنادا هذا إلى ماذا؟ استنادا إلى قبح. إلى ماذا؟ إلى قبح العقاب بلا بيان، أو الحكم بالاشتغال. الاشتغال اليقيني من سبع الفرائض اليقين. استنادا إلى عدم قبحه بعد تمامية البيان، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المستنبطة بالعقل عن طريق القول بالتحسين والتقبيح العقليين. عندنا مسألتان في المقام، إحداهما استقلال العقل بالتحسين والتقبيح، والأخرى ملازمة ذلك الإدراك مع الحكم الشرعي بالوجوب أو الفرض. المسألة الثانية التي هي ملازمة ذلك الإدراك مع الحكم الشرعي بالوجوب أو الحرمة، هذه المسألة الثانية هي في طول الأولى في مقام الاستكشاف. هنا مسألتان إحداهما استقلال العقل بالتحسين والتقبيح، والمسألة الأخرى ملازمة ذلك الإدراك مع الحكم الشرعي بالوجوب أو الحرمة. المسألة الثانية في طول المسألة الأولى في مقام الاستكشاف. ليش؟ لأنها متوقفة على ماذا؟ على أنه أول شيء يستقل العقل بالحصر أو القبح، بعد ذلك ماذا؟ تأتي الملازمة. واضح؟ والمسألتان مختلفتان في المحمول، فالمحمول في الأولى هو الحصن والقبح، والمحمول في الأخرى الوجوب أو الحرمة، الوجوب أو الحرمة. مضافا إلى اختلافهما في النتائج، فإن ما يترتب على حكم العقل بهما هو المسح والذم، وما يترتب على حكم الشرع بالوجوب أو الحرمة هو الثواب والعقاب. ما هو المراد من قولهم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع؟ ها هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، المراد من قولهم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، المراد إنما حكم به العقل حكم بمثله الشرع. وعلى هذا ففي الموارد التي يستقل فيها العقل، في الموارد التي يستقل فيها العقل حكمان، كما أن فيها حاكمين، هذا الاحتمال ذروة. الاحتمال الثاني من قولهم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هو أن كل ما حكم به العقل حكم بعينه الشرع ويصدقه. نتيجة هذا الكلام أنه يكون ها هنا حكم واحد، لكن شوف لحاكمين مستقلين. كذلك هذا الاحتمال الثاني بعيد عن كلامه. الاحتمال الثالث، كل ما حكم به العقل فهو عين نفس، فهو عين ما حكم به الشرع، بمعنى أن العقل رسول الشرع باطنا، والنبي صلى الله عليه وآله مثلا رسول الشرع ظاهرا، والعقل لسان الشرع. وعلى هذا شو كم حكم عندنا؟ كم حاكم؟ وعلى هذا فالحكم والحاكم واحد. هذا الاحتمال الأخير هو الظاهر من كلام المحقق القمي رحمه الله في كتابه القوانين، حيث قال إن العقل يدرك أن بعض هذه الأفعال مما لا يرضى الله سبحانه وتعالى بتركه ويريده من عباده بعنوان اللزوم، وبعضها بعض هذه الأفعال مما لا يرضى بفعله ويريد تركه كذلك، يعني بعنوان اللزوم، إلى أن قال المحقق القمي رحمه الله عرفت كيف شو يعني كذلك، كذلك بعنوان اللزوم أيضا، إلى أن قال المحقق القمي رحمه الله ولازم ذلك أنه تعالى طلب منا الفعل والترك بلسان العقل. فكما أن الرسول الظاهري يبين أحكام الله تعالى ومأموراته ومنهياته، كذلك العقل يبين بعضها. فقد عرفت أن إدراك العقل حسن الأفعال وقبحها يتصور على وجهين، تارة يبحث عن إدراك العقل حسن الأفعال وقبحها لنفسه، وأخرى عن إدراكه أن ما هو حسن أو قبيح عنده حسن وقبيح عند الشارع أيضا. وهذه هي ماذا؟ الملازمة التي هي المسألة الأصولية، القاعدة الأصولية. واضح؟ يا إخوة، من قائلين إن القائلين بالحسن والقبح العقليين يقسمون الأفعال من حيث الاتصاف بهما إلى أقسام ثلاث. القسم الأول، وهذا ما سيأتي توضيحه أيضا من المصنف رحمه الله، القسم الأول ما يكون الفعل بنفسه علة تامة للحسن والقبح، وهذا ما يسمى بالحسن والقبح الذاتيين مثل العدل والظلم. فالعدل بما هو عدل هذا ما يكون إلا حسنا أبدا، ومتى ما وجد يمدح فاعله ويعد محسنا، هذا الفاعل يعد محسنا. وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون إلا قبيحا، ومتى ما وجد يذم فاعله ويستحيل أن يكون العدل قبيحا والظلم حسنا. القسم الثاني، لا، هذا بنحو الاقتضاء القسم الثاني، ما لا يكون الفعل علة تامة لأحدهما بل يكون مقتضيا فيه اقتضاء للاتصاف بالحسن أو القبح. ما لا يكون الفعل علة تامة لأحدهما بل يكون مقتضيا للاتصاف بهما، بحيث لو خلي الفعل ونفسه فإما أن يكون حسنا، يعني بغض النظر عن طوارئ في البين، بغض النظر عن وجود مزاحم في البين، وإلا بعد يتغير ماذا؟ الحكم حينئذ. إحسان، بما هو هو بقطع النظر عن أي عنوان طارئ، بقطع النظر عن أي مزاحم في البين، إما يكون حسنا أو واضح. فإذا ما لا يكون الفعل علة، هذا القسم الثاني، ما لا يكون الفعل علة تامة لأحدهما بل يكون مقتضيا. فإذا القسم الأول بنحو العلة، القسم الثاني بنحو ماذا؟ الاقتضاء. لكن القسم الأول علة للحسن أو القبح، واضح؟ إذ القسم الثاني لا، بنحو الاقتضاء. إيه، الاقتضاء موجود، نعم، الاقتضاء للحسن والقبح موجود، وإلا هو يتأثر بالعنوان الطارئ بروبين، يتأثر بالمزاحم بخلاف القسم الأول. وسيأتي القسم الثالث ما لا اقتضاء فيه ولا علية، سيأتي توضيحه. فإذا القسم الثاني ما لا يكون الفعل علة تامة لأحدهما بل يكون مقتضيا للاتصاف بهما، بحيث لو خلي الفعل ونفسه فإما أن يكون حسنان كتعظيم الصديق بما هو هو، أو يكون قبيحا كتحقير الصديق بما هو هو، ولكنه لا يمتنع أن يكون التعظيم تعظيم الصديق يكون شو؟ يكون مذموما. ليش؟ ها، لعروض عنوان عليه، كما إذا كان سببا لظلم ثالث، أو يكون التحقير ممدوحا. ليش؟ لعروض عنوان عليه، كما إذا صار سببا لنجاته. ولذلك في بعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام نرى مثلا أنهم يذمون بعض الأصحاب، نعم، حتى لا يؤخذون. فلا يؤخذوا ويقتلوا الجنة إن زرار أو هشوا معنا. فكان ما يقومون به سلام الله وصلواته عليه حظا لدماء شيعتهم وأصحابهم ومحبيهم. أيضا من جملة الأمثلة للقسم الثاني يعني ما فيه اقتضاء الصدق والكذب، الصدق بما هو هو، الكذب بما هو هو، بقطع النظر، بقطع النظر عن عروض عنوان عليه، بقطع النظر عن طرود طارئ أو وجود مزاحم في البين. الصدق يتصف بالحسن والكذب يتصف ماذا؟ بالخطأ. واضح؟ فالصدق والكذب أيضا مما يدخلان في القسم الثاني. الصدق الذي فيه ضرر على النفس قبيح، كما أن الكذب الذي فيه نجاة الإنسان البريء حسن، أما هذا بخلاف العدل والظلم فلا يجوز أن يتسم العدل بما هو عدل بالقبح والظلم بما هو ظلم لماذا؟ بالحسن. إلى هنا اتضح القسمان يا أخوان. شيخ لؤي واقين الثي هذا لا ما لا علية له ولا اتضاح في نفسه للاتصاف بأحدهما، وإنما يتبع الجهات الطارئة والعناوين المنطبقة عليه. وهذا قد ضرب الضرب إذا كان بعنوان التأديب يكون حسنا، الضرب إذا كان بعنوان الإيذاء يكون ماذا؟ قبيحا وعلا. مثل شرب الماء، الشرب الماء هذا لا علية فيه ولا اقتضاء للحصر أو القبر، بس مرة أنا أتوقف إنقاذ نفسي على شرب الماء هذا حسن، وأخرى لا توقف للطرب، توقف نفسي على عدم شرب الماء لكوني مثلا ممنوعا صحيا من شرب الماء مثلاً. هذا القسم الثالث هو القسم الرائج بينهم. الغرض المطلوب في هذا البحث هو أن نبين أن هناك أفعالا يدرك العقل إذا طالعها مع قطع النظر عن كل الجهات الطارئة عليها أنها حسنة يجب أن يمدح فاعلها، أو قبيحة يجب أن يذم. نحن لا نقول والله إن كل فعل من الأفعال داخل في هذا الإطار، واضح ويتبين ذلك مما تقدم من خلال استعراضنا للأقسام الثلاثة في المقام. واضح يا إخوان؟ يقول المصنف رحمه الله، يقول المصنف رحمه الله: اختلف الناس في حسن الأفعال وقبحها، هل أنهما عقليان أو شرعيان؟ بمعنى أن الحاكم بهما العقل أو الشرع. فقال الأشاعرة: الشاعرة لا، ما عندهم حسن وقبح عقليان، لا، الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع، أما العقل ما عقل عنده ما في شيء. فقال الأشاعرة: لا حكم للعقل في حسن الأفعال وقبحه، وليس الحسن والقبح عائدا إلى أمر حقيقي حاصل فعلا قبل ورود بيان الشارع، لا ما في شيء، بل إن ما حسنه الشارع فهو حسن وما قبحه الشارع فهو قبيح. فلو عكس الشارع القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه، يقول لن يكون ممتنعا، وانقلب الأمر فصار القبيح حسنا والحسن قبيحا. إن الشاعر مثل لذلك بالنسخ من الحرمة إلى الوجوب، يعني نسخ الحكم من الحرمة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، أو نسخ الحكم من الوجوب إلى الحرمة، فمثلوا لذلك بالمس. لكن بعض الأعلام أورد على هذا الكلام، اكتبوا العبارة، وفيه أن النسخ وفيه، هذا إيراد على ما ذكره الأشاعرة من مثال النسخ، وفيه أن النسخ لا يتعلق بما يكون حسنه أو قبحه ذاتيين، بل مورد النسخ فيما إذا كانا ناشئين عن الوجوه والاعتبارات. فإذا من نسخ لا يتعلق بما يكون حسنه أو قبحه ذاتيين، لا، بل مورد النسخ فيما إذا كانا ناشئين عن الوجوه والاعتبارات، كعدة المرأة حيث كانت في صدر الشريعة سنة، كعدة المرأة حيث كانت في صدر، يعني عدة الوفاة يا أخوانها، يعني إذا ما تكون ضيف عبارة عدة وفاة المرأة، عفوا، عدة الوفاة للمرأة أو بالنسبة للمرأة. فإذا كعدة المرأة عدة الوفاة حيث كانت في صدر الشريعة سنة، فنسخت عدة الوفاة إلى 4 أشهر و10. بعض الأشاعرة كالرازي وغيره، لا، هؤلاء اعترفوا بالتحسين والتقبيح العقليين، اعترفوا، لكنهم فصلوا وقالوا إن تحسين العقل والتقبيح العقل معتبر بالنسبة إلى العباد، وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو باطل. الآن بالنسبة لما ذكروه أولا، يعني الأشاعرة، عفوا، بعض الأشاعرة كالرازي وغيره اعترفوا بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني استدل عليه بوجوه، هذه الوجوه ما أفاده الرازي. الرازي يقول هكذا: إن العقلاء قبل علمهم بالشرائع والنبوات مطبقين على حسن مدح المحسن وحسن ذم المسيء، فإن من أحسن إلى محتاج فإن ذلك المحتاج يجد من صريح عقله حسن مدحه وذكره بالخير، ولو أساء رجل إليه فإنه يجد من صريح عقله حسن ذمه. وهذا الحكم حاصل سواء كان ذلك الإنسان مؤمنا يصدق بالأنبياء عليهم السلام أو لم يكن كذلك. فعلمنا أن الحسن والقبح مقرر في عقولهم. فالآن بعض الأشاعرة من أمثال الرازي وغيره اعترف بوجود ماذا؟ حسن وقبح. وأما إثبات الحسن والقبح في حق الله تعالى قالوا لا، هذا ما لا نسمح به، هذا محال. واستدل بوجوه، من جملة هذه الوجوه طبعا هذا منقول عن الرازي، هذه الوجوه أيضا منقول عن الرازي. الوجه الأول: إن الذي عقلناه، يقول، من معنى الحسن ما يكون نفعا أو مؤديا إليه، مؤديا إلى النفع، والذي عقلناه من معنى القبح ما يكون ضررا أو مؤديا إليه، والرغبة في المنفعة، والرهبة عن المضرة، إنما يعقد حصولهما في حق من يصح عليه النفع والضرر. ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالا كان القول بثبوت الحسن والقبض في حق الله محالا. الله عز وجل تعالى عن أن يصح في حقه النفع أو الضرر. أحسنت، هو زي الإشكال. شيخنا الأستاذ الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى قال يلاحظ عليه إن الدليل مبني على كون الملاك في التحصيل والتقبيح هو كون الفعل نافعا أو مؤديا إليه، مؤدي إلى النفع، أو ضررا أو مؤديا إلى الضرر. إيه والله سبحانه أرفع من هذا الملاك. صحيح صحيح، لكنك عرفت أن تفسير التحسين والتقبيح العقليين بهذا المعنى ساقط جدا. هذا غير مطروح للإله في معرفة ما يجوز له سبحانه أو ما لا يجوز عليه، وأيضا غير مطروح هذا للعالم الأخلاقي في تبيين المثل العليا للإنسان في المجتمع الصغير يعني البيت، ولا للسائس الواعي في إدارة المجتمع الكبير، إذ عندئذ تصير الأخلاق والسياسة مفاهيم مادية لا يعرج إليها الإنسان الموضوعي. والعجب أنه يعني الرازي ينقل عن المعتزلة أنهم صرحوا بأن كون الشيء حسنا أو قبيحا أمر مغاير لكونه منشأ للمنفعة والمضرة، ومع ذلك يصر في آخر كلامه بأنه لا يعقل من الحصن والقبح إلا المنفعة والمضرة. شوفوا كيف عم ناخذ نفسه. واضح يا أخوان؟ من جملة هذه الوجوه ما ذكره الرازي أيضا. شو ذكر الرازي؟ الرازي ذكر قال لو صح القبح العقلي وعم حكم العقلي لله سبحانه وتعالى، الآن هذا اللي عم بحكي من كلام الرازي، فيلزم، يقول يلزم أن لا ينعم الله على أحد من عباده. ليش؟ قال لأن النعمة إنما تكون نعمة إذا كانت ماذا؟ رافعة للحاجة. يقول وإيجاد الحاجة في الإنسان ضرر ومضرة وهو قبيح. إيجاد بمعنى أنه سبحانه وتعالى، الإيجاد اكتبوا هذه العبارة، بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي أوجد الحاجة في الإنسان. واضح لوين بده يوصل الرازي؟ بمعنى أنه تعالى، كلها مغالطات، بمعنى أنه تعالى هو الذي أوجد الحاجة في الإنسان. فلو صح القبح العقلي وعم حكم العقلي بالله سبحانه يلزم أن لا ينعم الله على أحد من عباده. ليش؟ لأن النعمة إنما تكون نعمة إذا كانت رافعة للحاجة، وإيجاد الحاجة في الإنسان ضرر ومضرة وهو قبيح. فإيصال النعمة إليه لا يمكن إلا إذا كان ماذا؟ مسبوقا بإيصال ضرر يساويه. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك صارت هذه النعمة الحاصلة ماذا؟ دافعة لذلك الضرر السابق، فتصير هذه الواقعة
كما يجرح إنسانا ثم يعالج جراحته، أو يسرق دينارا من إنسان ثم يعطيه دينارا. واضح؟ هذا من جملة الوجوه التي استدل بها الرازي. جوابه يأتي غدا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.